فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددنا وإياكم، وأن يقدرنا على العمل الصالح على وفق منهجه وشرعه، هو ولي ذلك ومولاه. قبل أن أبدأ في أسئلة حلقة اليوم إن شاء الله تعالى، فقط أريد أن أعلق تعليقا فيما يتعلق بالحلقة الماضية، وقد كنت يعني استدركت هذا التعليق في الحلقة التي تلتها أيضا في يوم الأحد في حلقة شيخنا الشيخ خالد حفظه الله، لكن لا بأس أن أكرر هذا مرة أخرى حتى يعني يستفيد منه السائل، لأن السائل لعله لم يطلع على الحلقة التي بعدها، فيعني أخذا بالاحتياط ويعني اعذارا الى الله تبارك وتعالى، فلعلي ان اقدم بهذا الشيء. فاسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. كان جاءني في الحلقه الماضيه سؤال يتعلق بلقطه الحرم، ولم يكن السؤال واضحا في الحقيقه من جهه انه لقطه او غير لقطه، لكنني ساعيد السؤال مره اخرى، لان هذا السؤال انا اعتقد بحكم خبرتي في هذا المكان انه يتكرر كثيرا، لا سيما في موسم الزحام. هذا السؤال كان مفاده أن امرأة ذهبت لتسحب من الجهاز أو من الآلة التي تخرج، أو من الصراف الذي يخرج النقود من البنك، وهو معروف في ساحات الحرم، هذا موجود وهو معروف. وبينما هي كذلك وذهبت لتسحب هذا المبلغ من حسابها الخاص، إذا بها كان قبلها رجل آخر حاول أن يسحب مبلغا له من حسابه فلم يخرج له هذا المبلغ. أحيانا يحصل هذا معنا ويتأخر فيذهب الإنسان ويتركه، فربما كان هناك خلل ما في هذه الماكينة أو شيء من هذا، فيخرج له هذا المبلغ بعد ذلك بعد أن يكون انصرف. فجاءت هذه المرأة فوجدت هذا المبلغ موجودا، فهي أخذته لم تدري ماذا تفعل. ابتداء نحن نقول إن هذا مبلغ ليس ملكا لي، أنا الذي وجدته هذا ليس ملكا لي، هذا ملك لغيري. فهذه المسألة يعني أقرب ما يكون لها في الفقه الإسلامي كما لو أن إنسانا وجدها في موضع آخر غير هذا الموضع، كما لو كان وجدها مثلا في الشارع الذي هو بجوار الحرم الذي يمشي منه الإنسان. فإذا وجد شيئا، ابتداء اللقطة معناها أن يجد الإنسان شيئا ليس ملكا له، يجده يلتقطه، معنى اللقطة مأخوذة من التقاط الشيء، فهو وجده مثلا أموال على الأرض فأخذها، أو وجد ساعة مثلا، هذا يحدث كثيرا، إنسان يتوضأ وينسى ساعته ويأتي الذي بعده يجد الساعة فيأخذ يلتقطها، هذا معنى اللقطة. فهذه اللقطة أحكامها العامة معروفة عند الفقهاء، لكن الذي يهمنا منها أن الأصل في اللقطة عموما، الأصل في اللقطة، لا أقول في لقطة الحرم فحسب، لكن الأصل في اللقطة أن الإنسان إذا وجدها فإنه يأخذها ويعرفها سنة، يعرفها بمعنى أنه يذهب في نفس المكان الذي وجدها فيه ويبقى يعني يترك يعني زي ما يقولوا يترك خبر عند هذا وعند هذا، يعني من رأيتموه يسأل عن هذا الشيء بأوصافه فأخبروا بأن هذا الشيء عندي أو شيء من هذا. المهم أنه يعرفها بحيث أن الناس تعرف أن هناك مثلا مبلغا من المال، كأن يقول إنسان يا جماعة وجدت مبلغا من المال، لكن طبعا مش لازم يقول له وجدت كم، لأنه سيأتي ألف واحد سيقولون لا أنا إذا قال له أنا وجدت ألفا مثلا، هيأتي ألف واحد يقول له أنا لي ألف، لا هو يقول وجدت مبلغا من أو وجدت شيئا ضائعا من أحد، فلا يقول أنا وجدت ساعة، لأنه ممكن يأتي ألف واحد يقول له أنا أريد الساعة لأني ضاعت مني ساعة، لكن المقصود أن يعرفها لمدة سنة. فإن جاء صاحبها وأعطاه أوصافه وقال نعم أنا نسيت ساعة من النوع الفلاني ومن الشكل الفلاني ومن اللون الفلاني في المكان الفلاني، إذا جاء وعرفها بأوصافها فعليه أن يعطيه هذا الشيء لأن هذا حقه، ويكون مأجورا عند الله سبحانه وتعالى أنه حافظ على هذه الأمانة حتى أعطاها لصاحبها. هذه القاعدة العامة. طيب إذا لم يأتي صاحب هذا الشيء خلال سنة، أنا أتكلم الآن عن اللقطة عموما لا أتكلم عن لقطة الحرم، هذا شأن آخر سيأتي، لكن هذا ما يتعلق باللقطة عموما. إذا ما جاء صاحبها خلال السنة فمن حق هذا الرجل الذي وجدها أو المرأة التي وجدتها أن يستفيد منه وأن ينتفع به وأن يستخدمه، إذا كانت ساعة له أن يلبسها، إذا كان مال له أن ينفقه وكذا، كل هذا من حقه. لكن إذا جاء أيضا صاحبه ولو بعد السنة أيضا عليه أن يعطيه إياها. هذا هو ملخص كلام أهل العلم فيما يتعلق بقضية اللقطة. طيب هل اللقطة في كل مكان حكمها حكم واحد أو أنها تتغير يعني بحسب المكان؟ طبعا اللقطة في أي مكان حكمها واحد، إلا أن العلماء قد اختلفوا فيما يتعلق باللقطة في داخل الحرم. الحرم يا جماعة ليس المقصود منه المسجد الحرام يعني الكعبة فقط، لا، الحرم حدود الحرم معروفة كما سنبينه إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. أم محمد تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
معي الشيخ؟
نعم تفضلي أنا معك.
من فضل حضرتك أنا عايز أسألك على حاجة.
نعم.
أنا بتحصل لي حاجة غريبة قوي، يعني بحس إن أنا على طول وأنا نايمة أو بحلم أي حلم، بحس إن أنا بيجي لي خنقة كده وبحس إن واحد تطلع وبفضل عايز جامد قوي. الأول جوزي كان بيقول لي إن أنت عشان ما بتصليش وكده، دلوقتي أنا ملتزمة بالصلاة والحمد لله بصلي، نفس الموضوع بيحصل لي، أنا مش عارفة أعمل إيه. هل التفكير بالموت ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ مش عارفة.
هو إيه علاقة الموت حضرتك يا أم محمد بالسؤال؟ هل أنت مثلا بتفكري في الموت وبعدين بتنامي ولا بتشوفي الموت في المنام؟ يعني إيه علاقة الموت بالموضوع؟
لا أنا يعني أنا ممكن أحلم حلم وأخاف منه، أو أنا بفكر في الموت وبخاف من الموت جدا، مش عارفة دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، مش عارفة.
طيب هجاوبك يا أم محمد، حاضر. ناخذ ابو احمد اولا من السعوديه. تفضل يا ابو احمد.
الله يخليك يا دكتور. بالنسبه لعلاج السكر هذا اللي قلت عليه،
عفوا البرنامج الدكتور سعيد انتهى الان، نحن في برنامج الفتاوى، فلعلك ان تعاود ان شاء الله في الاسبوع المقبل، الان في برنامج الفتاوى، بارك الله فيك. نعم. طيب دلوقتي احنا تكلمنا عما يتعلق باللقطة إذا كانت في غير الحرم، وأما إذا كانت اللقطة في الحرم فهل الحكم هو هو؟ من العلماء من قال ذلك، وهذا مذهبه وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول أيضا للشافعي رحمه الله، ويبدو أنه قول جمهور العلماء، لكن من العلماء من قال وأنه يختلف الحكم في الحرم عن غير الحرم. طب بعد ناخد خالد أولا. تفضل يا خالد. السلام عليكم.
سؤال بعد إذنك.
تفضل يا أخي تفضل.
بالنسبة للقطرة الساقطة بعد يعني 5 أو 10 دقائق من التبول، ما حكمها؟
بعد ده أمر دائم بيحصل مع الإنسان يعني؟
هو مش دائم بشكل متصل، وفي نفس يعني بيحدث كثيرا، ممكن نقول يحدث كثيرا.
طيب حاضر أحللك مشكلتها دي. حاضر. طيب نعود مرة أخرى نقول، أما ما يتعلق بالحرم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الحرم لا تلتقط لقطته إلا لمنشد وفي لفظ إلا لمعرف. يعني إيه هذا الكلام؟ من العلماء من أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط لقطة الحرم أصلا إلا إذا كان إما أنه سينشد صاحبها، يعني سيسأل عن صاحبها حتى يعطيه إياها، أو أنه سيعرفها بالمعنى الذي ذكرناه، أو أنه سيأخذها ليعطيها لغيره. طب إيه الفرق بين الحكم ده والذي ذكرناه من قبل؟ الفرق بينهما أن الأول يأخذها على كل حال أولا ثم بعد ذلك يعرفها سنة، لكن اللي في الحرم على قول هؤلاء الطائفة من أهل العلم الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث، قالوا إنه هذا ليس له أن يأخذها أصلا، إذا رأيت في الحرم شيئا تتركه لا تأخذه، إلا إذا أخذته لتعطيه لمن سيسأل عنه أو سيعطيه لصاحبه. أما أن تأخذه حتى تبقى معك وتعرفها سنة شيء من هذا القبيل كما لو كانت اللقطة في خارج الحرم، فإن طائفة من أهل العلم يقولون ليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مراده لا يجوز لك أن تلتقط لقطة الحرم إلا إذا كنت ستأخذها تعرفها. أما أنك تأخذها عشان تنتفع بها أو تعرفها سنة ثم تنتفع بها بعد السنة كما لو كانت في خارج الحرم، فهذا ليس بصحيح عند هؤلاء. فعندنا حد تاني، تفضل صهيب، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في عجالة أنا يعني في يعني في واحد يعني عمل حاجات غلط كتير في حياته، أو يعني كانت ما شبه من سارق أو كده، فيعني هو وهو كمان هو يعني تدعو ربنا سبحانه وتعالى ورجع وكده وندم على ما فعل، بس يستطيع عليه رد المظالم يعمل إيه؟
حاضر أجاوبك يا أخي صهيب. حاضر. فنقول يا جماعة العلماء من منهم من قال إذا وجدت هذه اللقطة في الحرم فلا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا كنت ستأخذها وتعرف. طيب نوقع هذا على السؤال، ولعل هذا المأخذ الثاني هو الأقرب الذي ذكرناه. ومن العلماء من قال لا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو إلا لمعرف، يعني كما قلنا في غيره، كما لو كان في خارج الحرم يعني يأخذها أيضا لمدة سنة يعرفها ثم إذا لم يأتي صاحبها ينتفع بها. لكن الأقرب والعلم عند الله لظاهر هذا الحديث أن لقطة الحرم تختلف عن لقطة غير الحرم. وعلى هذا سنقول هذه المرأة التي ذهبت ورأت أن الأموال التي خرجت هذه ليست أموالا لها، وإنها الآن لا تجد الرجل اللي هو صاحب الأموال، كان عليها لو كان هذا الوقت وقت فتح البنك، يعني البنك كان مفتوحا وليكن مثلا الصراف ده تابع لبنك والبنك ده هو البنك الذي فيه الصرافة، وانتوا تعلموا طبعا أنه أحيانا يكون الصرافة ليس وراءها بنك، ممكن يكون الصرافة لوحدها، فإذا كانت هذه الصرافة معها بنكها وجاز لها أن تدخل البنك، سهل جدا أنها تقول آخر عملية الآن تمت قبلي أخرجت هذا المبلغ اللي هو 3000 أو غيره، فحينئذ سيبحثون عندهم في آخر عملية سيعرفون أن هذه العملية خرجت من حساب الرجل الفلاني، هم سيأخذون المال ويودعونه في حساب الرجل والأمر خلاص الحمد لله حل بهذا. طب إذا لم يكن هذا ممكنا، إذا لم يكن هذا ممكنا وهي أخذت المال، هناك أيضا في معروف في أماكن معينة بتتقبل في حول الحرم تتقبل هذه المفقودات التي توجد في الحرم فهم مسؤولون عنها، فالإنسان يأخذها مباشرة ويعطيها هذه الأماكن التي تجمع فيها لقطات الحرم، وهذا معروف هناك. الأمر ده كل هذا لم يحدث، ومرت سنوات كما فهمت من سؤال السائلة، مرت سنوات طويلة، فحينئذ سنقول خلاص أنت أخذت هذه الأموال وهي قالت أنها أنفقتها على نفسها، نقول في هذه الحالة بما أننا قررنا أن لقطة الحرم ستختلف عن لقطة غير الحرم فأرى أن تتصدق بهذا المبلغ، أو أن تذهب مرة أخرى وهذا هو الأقرب أن تذهب به أيضا إلى الحرم وتقول هذا المبلغ كنت قد وجدته، هم ينفقونه بعد ذلك في الوجه الذي يرونه صالحا لما يصلح له اللقط التي يجدونها في الحرم، فعليها أن تأخذ هذا المال إبراء لذمتها. وأنا أعدت هذا السؤال مخصوص في هذه الحلقة لأجل هذا، عليها أن تعود بهذا المال إلى الحرم وتعطيه لمن هو من شأنه أن يأخذ لقط الحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال الأخت أم محمد التي تقول أنها دائما يعني ترى أحلاما يعني مفزعة، وأنها تقوم وتبكي وأن زوجها قال لها إنك كنت لا تصلين ولأجل هذا فترين هذا، أما الآن هي تصلي. هنا عدة مسائل يا أم محمد تتعلق بهذا الموضوع. أولا لابد أن تعرفي شيئا مهما، الإنسان في هذه الحياة إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لابتلائه، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، الغاية من هذا كله أن يبتلي الله تعالى الناس، قد يبتلي الله تعالى الناس بالسراء وقد يبتليهم بالضراء، فينظر سبحانه وتعالى من الذي يصبر على الضراء ومن الذي يصبر أيضا على السراء ويشكر. فكل الحياة التي نعيشها هي ابتلاء محض، أولا علينا قبل كل شيء وبعد كل شيء أن نكون قانعين بما قسم الله سبحانه وتعالى، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن ما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته، فالإنسان إذا كان مثلا على معصية وكان تاركا للصلاة مثلا أو كان تاركا لشيء من العبادات والواجبات والأركان التي فرض عليه فهو طبعا آثم، والله سبحانه وتعالى قد من عليه بعد ذلك بالتوبة. هل تحسبين يا أم محمد أن الشيطان سيتركه في هذه الحالة خلاص فلت من يده؟ لا، لن يحدث هذا، بل إن الشيطان سيأتي الإنسان
وقتا طويلا بعد هذا بعد هذه التوبة وبعد دخوله في هذه الصلاة يأتيه لمدة وقت طويل يحاول أن يبث في قلبه هذا الإحساس الذي لعلي لمسته من سؤالك اللي هو طيب ما أنا صليت ما حصلش حاجة أنا صليت وما رجعتش تاني ما بقتش كويسة. هذا شيء أراد الشيطان أن يبثه في قلبك. فعليك أولا أن تعرفي أن كل من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكل من تاب إلى الله سبحانه وتعالى الشيطان لن يتركه، لكن هذا لن يدوم طويلا. الشيطان سيأتيك وقتا معينا حتى يرجعك إلى الحالة التي كنت عليها، يقول لك ما فيش فايدة، ما أنت قبل كده كنت بهذه الطريقة وبعد أيضا أن صليتي لم يحصل هناك فرق. لا نريد يا أمة محمد أولا أن نكون كما كانت بنو إسرائيل حينما قالوا لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا يا موسى ليس هناك فرق بين وجودنا معك وبين وجودنا مع غيرك، ليس هناك فرق بين وجودنا ونحن ضالون وبين وجودك أنت معنا بعد أن هدانا الله تعالى. ده مشكلة كبيرة جدا، وهذه المشكلة أيضا يعاني منها كثير من بني قومنا الآن من بني شعبنا المصري. الشعب المصري الآن، وأنا سأرجع إلى سؤالك لكن هذا من باب الاستطراد الذي لا بد منه، الشعب المصري الآن كأنه يقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قبل أن نختار الإسلام كانت الأوضاع سيئة جدا، وبعد أن اخترنا الإسلام الأوضاع ما زالت سيئة وما زال السوء يزداد. لا نريد أن نكون كما قالت بنو إسرائيل هذا القول لموسى. يا جماعة مهم جدا أن نفهم أن الله تعالى خلقنا في هذه الحياة ليبتلينا، ليس مهما أو لست مسؤولا أنت عن أي نوع من أنواع النتائج، أنت مسؤول فقط عن حالك. إذا كنت في سراء ماذا فعلت؟ إذا كنت في ضراء ماذا فعلت؟ ولهذا ماذا أجاب موسى عليه السلام قومه في هذه الحالة وهم بني إسرائيل؟ ماذا بعد أن قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. بس مش هي دي المشكلة، ليست المشكلة أن يهلك العدو ولا أن يستخلف، ولكن فينظر كيف تعملوا. المطلوب الله تعالى ماذا يريد منا. تفضل، من معي؟ السلام عليكم.
عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا هاني، تفضل يا هاني.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك، هل يجوز قراءة فاتحة الكتاب على الموتى وعند المرور على المقابر؟ يعني ما الواجب فعله؟
نعم، تقصد على الموتى يعني ايه، هم قاعدين في البيت كده ولا في المقابر؟
يعني هو هجر الفتحة على الميتين مثلا، يعني هل الفتحة توصل الى الميت؟
طيب حاضر. حاضر يا اخي هاني، حاضر. ايوه، اتصال اخر. ام يوسف تفضل. تفضلي ام يوسف. تفضلي ام، تفضلي حضرتك انا اسمعك.
الو.
تفضلي انا سامعك، تفضلي.
حضرتك انا قاعده في الصف وبحلم بيه من زمان، مش قادر اشوف دلوقتي ان انا عايز بس يطول.
معذرة مرة تانية، معلش مش الصوت بينقطع. طيب نستكمل مرة أخرى. فنرجع لسؤال أختنا أم محمد. يا أختي أم محمد، لما كنت لا تصلين كنت ترين هذه الأمور المفزعة، فلما صليتي عليك أن تبقي صابرة على هذا أولا، وعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أملك لك من الله شيئا، ولا دكتور في الدنيا يملك لك من الله شيئا، ولا أي حد يملك لك من الله شيئا. لابد أن يكون الابتداء هو أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو القادر على أن يفعل ما يريد في هذا الكون، فالكون كونه، هو الملك الحق سبحانه وتعالى. معنا اتصال تاني. يسري تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، عندي سؤال وعندي بشارة.
تفضل السؤال أولا.
أما البشارة فوالله الذي لا إله غيره أنا رأيته يوم الجمعة في الرؤية، الشيخ يعقوب والشيخ حسان، ورأيت الشيخ يعقوب يصلي العصر، صلى العصر أمامي 4 ركعات، وكان الشيخ حسان يتكلم بلهجة هكذا كأنه غضبان من شيء، ورأيت شيخ لا أعرفه لكنه مشهور، أقسم بالله قال والله العظيم أن ما يحدث في سوريا من علامات الساعة. وبعد أن قال هذا سحر الكلمة وقال أنا أقصد أنه من علامات الساعة هكذا ورب الكعبة والله على ما أقول شهيد. أما السؤال، أنا كنت أصلي الجمعة وسمعت امرأة تسأل إمام المسجد، تقول له يا شيخ زوجي يقول لي لو أنك فعلت الفاحشة فأنت طالق طالق طالق. قالت فسألها الشيخ وهل فعلت؟ فسكتت. فقال لها الطلاق لا يقع هكذا. فأنا استعجبت فقلت استشير حضرتك لأن سؤالها عجيب ورده عجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب ماشي. أنا تفضل أبا عمران.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا. تفضل أبا عمران من العراق، أهلا بك. تفضل.
شيخ أنا أشتغل بالكتابلان في الموبايل الرصيد، فبيع بالأكثر أمن رأس شهر بشهر وبالنقدي سعر، فرحكم هذا الشيء يعني حلال أم حرام؟
معذرة أنا أعيد لي السؤال مرة أخرى أبو عمران، معذرة لأن الصوت ينقطع.
أنا أشتغل بالكتابلان الموبايل مع الرصيد، فأبيع بالرأس شهر على بالآجل السعر أقل من النقدي.
انت بتبيع ايش، موبايل؟ ما فهمت سؤالك للاسف، والله انا اسف. طب معنا اتصال،
لو سمحتي انا ممكن اكلم الكنترول بس؟
معاك الكنترول، اتفضلي. هم معاك، اتفضلي حضرتك. طيب نرجع تاني يا ام محمد، بالنسبه للقلنا الجاء الى الله سبحانه وتعالى، دي رقم واحد. رقم اثنين مساله الخوف من الموت، زي ما بتقولي حضرتك الخوف من الموت هذا قد يكون صحيا وقد يكون مرضيا. اما ان يخاف الانسان من الموت بمعنى انه يخاف ان يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مذنب وهو مقصر في جنبه وهو لما ياتي بما اراد الله سبحانه وتعالى منه، فهذا امر صحي. فكل إنسان يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر. للإنسان ينبغي أن يكون عنده خوف وينبغي أن يكون عنده رجاء، لكن عليه أن لا يغلب جانب الخوف ويلغي جانب الرجاء جملة، لأنه لو لظل خائفا سيقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن كما قال أهل العلم، الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، لابد أن يكون عنده جناح اسمه جناح الخوف، ولابد أن يكون عنده جناح اسمه جناح الرجاء. نعم له أن يغلب، بل هذا هو الأفضل، أن يغلب جانب الخوف ما دام في حياته، فإذا ما جاء إلى سياقة الموت غلب جانب الرجاء. لكن الإنسان هذا شيء صحي، كون إن الإنسان يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى هذه من خشية الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نحن مطالبون بأن نخشى الله سبحانه وتعالى وأن نخشى لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن قد ينقلب هذا علينا انقلابا فيكون ظاهرة مرضية ليست ظاهرة صحية، كأن يكون الإنسان ينقلب تماما إلى جانب الخوف ولا يكون في قلبه شيء من الرجاء. هذا أيضا لا نريده. نحن نريد أن نخاف الله، نريد أن يخاف الإنسان ذنوبه، لأن الإنسان يعلم أنه لن يدخل على الله سبحانه وتعالى دخولا آمنا إلا إذا أسقط الله تعالى عنه ذنوبه، وإلا لو دخل على الله سبحانه وتعالى بذنوبه فأمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عافى عنه، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. فهذا أمر خطير أن يدخل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور كثيرة تجعل الإنسان أيضا يرجو، يعني ما يبقاش بس في جانب الخوف فقط يخاف، لا هو يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى رحمته، لأن الله تعالى كريم ولأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فهو رحمن السماوات والأرض ورحمن الدنيا والآخرة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما. الله تبارك وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، وفي رواية تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قال أهل العلم لولا أن الله تعالى كتب هذا الكتاب، لولا أنه جعل رحمته سابقة لغضبه لكان في الكون شيء آخر، كان الكون لا يكون بهذه الطريقة، ما كان يملي لهؤلاء الظلمة حتى يقتلوا أولياء الله سبحانه وتعالى بدون جريرة ولا جرم أجرموه، لكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. لو لم يكن الله تبارك وتعالى قد جعل رحمته سابقة لغضبه ما قبل توبة التائب. الأصل أن من فعل معصية فهو يتحمل مغبتها ويتحمل نتيجتها لأنه هو الذي فعلها، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتوب على التائبين، بل من رحمته وكرمه ووده تبارك وتعالى لأوليائه أنه يفرح بتوبة العبد إذا قدم عليه. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه بعد أن أيقن وأخلد إلى الموت، يجد راحلته. انظروا كيف يتجدد له الأمل وما مقدار فرحته إذا وجد هذه الدابة التي عليها كل ما كان سببا في بقاء حياته، وإلا كان مات. فانظروا الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من ذلك. هذه الأمور إذا استحضرها الإنسان واستحضر كرمه سبحانه وتعالى وأن تبارك وتعالى من كرمه أنه جعل الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، بل إنه سبحانه وتعالى وجعل السيئة بسيئة واحدة، لأن لو عمل سيئة وعمل حسنة سيكون بنسبة 1 إلى 700، فهو في الأمان بإذن الله تعالى. عليه أن يوازن بين هذا ويوازن بين ذلك. الإنسان من كرم الله تبارك وتعالى أنه إذا بلغ الإنسان سن التكليف فإنه لا يدخل على الله صفرا، يعني ما يدخلش هو ما عندوش ولا حسنة ولا سيئة، لا، الموضوع ليس كذلك، هو يدخل على الله سبحانه وتعالى وعنده رصيد كبير لا يعلمه إلا الله من الحسنات. من أين جاء هذا؟ من كرم ربنا سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن امرأة ذهبت للحج أو للعمرة وأخذت طفلها معها، هذا الطفل يكتب له أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا رضيعا، أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب الولد ده كمان له أجر وهي لها أجر. طب الولد ده إذا بلغ، أمور كثيرة يكتبها الله تعالى له حسنات، فإذا ما بلغ ممكن يدخل وهو بالغ لسه الآن، أو البنت لسه بلغت الآن، ويكون لها رصيد عند الله 1,000,000 حسنة، 100,000 حسنة، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من كرمه إذا استحضر الإنسان هذه الأمور، لعل هذا أن يوازن بينه وبين نظرته إلى نفسه. لا يصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى مراده، ولا يصل إلى رضاه، إلا إذا استحضر الأمرين معا. لابد أن يستحضر ذنوبه حتى ينكسر قلبه أمام الله تعالى، ولابد أن يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى، ويستحضر توبة الله ومغفرته ورفقه به حتى يحصل التوازن. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كان جوزي حلف عليا بالطلاق إن هو هيجيب لي حاجة، قال عليا الطلاق إن أنا هيجيب لك الحاجة دي، فالحاجة دي ما لقيت زيها، يعمل إيه؟
عفوا الحاجة دي إيه؟
ما لقيت زيها، هو
ما لقاش زيها.
وفي عندنا أخته كان عندها واحدة زيها بس مش شغالة، فلو اشتغلت، بس هي نفس المواصفات، لو اشتغلت ينفع إن أنا أخدها؟
مش هي من زيها؟
هي زيها، بس هو قال لي حلف ان هو يشتري لي واحده زيها.
لا، هو حلف انه يشتري لك ولا يجيب لك؟ ده سؤال.
ان هو يجيب لي.
قال يشتري لك ولا قال يجيب لي؟
يعني هو ان هو هيجيب لي زيها.
يجيب لي، لكن قال قصدي انه ما قالش هشتريها، بمعنى انه لو جابها من اخته واداها لحضرتك ما يبقاش كده خالف.
بس هي الحاجه دي كانت شغاله.
بس
بعد كده هي لما مش دلوقتي مش شغاله قال لي ان هو كان هيجيب لي زيها.
طيب حاضر، انا اجاوب حضرتك ان شاء الله.
وبعد اذن حضرتك يا شيخ، هو كان حلف عليا قبل كده ان انا اصحيه يصلي.
نعم.
بس دلوقتي لحد دلوقتي ما امشي يصلي الفجر.
يعني ايه حلف؟ قال ايه تحديدا؟ قولي لي بالضبط ايه اللي بيقوله في الحلف ده.
هو انا كنت قلت له قوم صلي الفجر. ما امشي صلى، قال لي عليا الطلاق، انا هخليكي في يوم من الايام تخلينا اقوم اصلي الفجر.
طيب، في يوم من الايام
حضرتك ترد طيب عليا.
حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بك يا اخي.
انا احبك في الله والله يا شيخ.
احبكم الله الذي احبكم.
والله يا شيخ، انا راجل احملت معاصي كثير قوي، وربنا ابتلاني في بنتي، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
يا ريت توجهها الصح، تمسكت لنا في.
طيب.
في الله عليك يا شيخ.
حاضر، سأجيبك عن هذا إن شاء الله. أم محمد، السلام عليكم.
أيوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أسأل حضرتك بس على ما يكون شاب مات، يعني يوم الخميس بعد العصر، يعني الساعة 5 كده تقريبا، في أيام زي دي، والدفن يوم الجمعة، ده ربنا إن شاء الله بيعفينا من عذاب القبر ولا لازم يبقى بعد المغرب؟
أنت قصدك إنه توفي بعد العصر؟
بعد العصر يعني حوالي الساعة 5 كده.
طيب حاضر.
وحضرتك والدفن معاه طفل صغير حديث الولادة يعني في نفس اللحظة، فده بيبقى يعني رحمة ليه ولا حاجة زي ما احنا سمعنا، ولا حضرتك ممكن تفصل له وتدعي له بالرحمة والمغفرة؟
طيب حاضر ان شاء الله. هو دفن يوم الجمعة. حاضر ان شاء الله تعالى. طيب، اذا يا اخت ام محمد، عشان ننهي قضيتك، عليك ان تخافي، وعليك ايضا ان ترجي لقاء الله سبحانه وتعالى. بمناسبة الرجاء لسؤال الاخين الذي اتصل الان، الذي قال انا عملت معاصي كبيرة يا جماعة، ليس هناك أعظم من الشرك، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وتابوا منه وأسلموا وآمنوا وكانوا يسجدون للأصنام ويعبدون الأصنام، هذا ليس هناك أي أمر أعظم عند الله منه، ومع ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. الله تعالى أرحم الراحمين. الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته لأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا أمر عظيم ينبغي أن نعرف أيها الأحبة، نحن من نعبد؟ نحن نعبد ربا كريما حييا ودودا سبحانه وتعالى. الله تعالى ليس ودودا بمعنى أنه غفور، ده ودود دي مرتبة أعظم وأعلى بكثير من قضية المغفرة التي تظنها أنت. الودود سبحانه وتعالى هو الذي يفرح بتوبة أعدائه، ليس فقط الذي يفرح بتوبة أوليائه. الودود سبحانه وتعالى هو الذي يدعو أعداءه إلى أن يسلموا. قال الله تعالى في أهل التثليث: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور الرحيم. يعني لو تابوا تبت عليهم يا رب، نعم يتوب الله عليهم. قال الله تعالى: إن الذين قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أنا أرجو أن نعيش مع هذه الآية، فهذا معنى عظيم جدا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية نحن نقرأها كثيرا في سورة البروج ولا نكاد نقف عند هذا المعنى منها. أن لو قرأت الآية ثم نسيت جزءا منها لعل كثيرا من الناس لا يدرك أن جزءا سقط، لأن السياق ملتئم ما عندوش مشكلة. لو أنا قرأتها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم مباشرة، ممكن ما حدش يدرك أن هنا وقع شيء في الكلام. ليه؟ لأنه ده المعروف أنهم فتنوا المؤمنين وعذبوا المؤمنين لا لشيء إلا لإيمانهم، كما يفعل هؤلاء الجبابرة الآن الذين يعني يظلمون الناس ويقتلون الناس كما يحصل في سوريا وفي غيرها. حتى هؤلاء مع ظلمهم ومع كفرهم وطغيانهم، فإن هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول ثم لم يتوب، يعني يا رب لو تابوا تبت عليهم. هذا معنى عظيم جدا. من معنى؟ فضل.
ألو.
فضل يوم عبدالله.
أنا عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أنا معايا أولاد، زوجي ما بيخليني أروح بيت أبويا.
نعم.
هل ده حرام يعني تقتلة الرحم بين ابناتي وابني وأبويا وأمي؟
حاضر.
زي كده تعني سؤال يا شيخ.
نعم.
لما بتكلم يعني زي كده على مشوار ولا حاجة بيقفلها لي على طول الطلاق.
دائما يستخدم الطلاق يعني.
آه.
نعم. طيب حاضر. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد تفضل.
فضلت الشيخ.
نعم معاك تفضل.
طب لو سمحت يا فضلت الشيخ، جوز أختي كان حلف يمين من بيته وكلبة كانت عدت بنته، وحلف على اليمين على بيته اللي هو محرم بيته يعني اللي هو موت الكلاب ثلاثة. بس راح يموتهم استحرمهم. احلف والله العظيم وعلى اليمين من بيتي كذا مره على الحرام من بيتي. واحلف والله العظيم ان انا هموتهم
وبعدين ما موتهمش
راح استحرمهم.
طيب
هي الكلاب دي بتاع اختي.
طيب حاضر. كلاب للحراسه يعني؟
لا قدام بيت كده.
طيب حاضر.
عاوز يعني اشوف ايه يعمل ايه.
حاضر هجاوبك يا اختي. حاضر. طيب نعود إلى سؤال أخينا خالد يسأل عن القطرة التي تسقط بعد البول أو بعد عملية التبول مثلا بعشر دقائق أو كذا. هذا أخ خالد هذا نوع من أنواع يعني يمكن أن يلحق بسلس البول. هذا يحدث كثيرا، هذه حالة مرضية صاحبها عليه أن يرجع إلى الطبيب في أن يعني يجد له دواء إن شاء الله تعالى يكون ناجعا في مثل هذا. لكن الإنسان اللي عنده هذا الشيء ماذا عليه أن يفعل؟ نقول الذي عنده هذا الشيء لابد أن يتعامل مع هذا الموضوع بما يحقق له مقصود الشرع. بمعنى أن نقول إيه؟ انه مثلا اذا كان هذا معتادا له او في كثير من الاوقات يحصل, فنقول له انه اذا دخل مثلا الى الخلاء وحصل منه هذا التبول ويعلم انه بعد فترة دقائق قليلة سينتنزل قطرة او كذا, فعليه ان يضع في هذا الموضع بعد ان يقضي حاجته, عليه ان يضع شيئا كمنديل او شيء من هذا, بحيث انه بعد العشر دقائق لما تسقط هذه القطرة في هذا المنديل يأخذ المنديل ويلقيه ثم يستنجي ثم يتوضأ وتكون حياته طبيعية, ما عنده أدنى مشكلة. إذا كان يعرف من نفسه هذا أنه في الغالب أنه سيحصل منه هذه القطرة, فهو يمكن أن يتعامل مع الموضوع بأمر بسيط جدا أبدا, أنه القطرة دي خلاص أمرها سهل, يضع منديلا فإذا جاءت القطرة هذه في المنديل ثم يلقي المنديل ويستنجي وخلاص يبقى الموضوع منتهي. لكن لو كان الموضوع مستمرا بشكل كبير بحيث أنه ليست عبارة عن قطرة فقط تأتي بعد عشر دقائق كما قلت, لكنه دائما دائما ينزل منه البول بشكل لا إرادي, فهذا هو سلس البول الذي تكلم عنه أهل العلم, وهذا يعني حكمه أن يغسل الإنسان الموضع ويتوضأ لكل صلاة كشأن المستحاضة. والله تعالى أعلم. أم عصام,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله, تفضلي يا مصر.
معلش شيخنا الغالي, بعد إذن حضرتك ربنا يبارك فيك وفي عمرك, عايز أسألك سؤال كده غريب شوية.
غريب؟
أنا ليا جيران نصارى يعني.
نعم.
ونعلم يعني إحنا عشرة عمر يعني. يعني الست دي مالهاش حد وكده, فالمهم في مشكلة دلوقتي بينها وبين جوزها وكبيرة شوية, فما عاوزين يدخلونا, فأنا مش عارفة نتعامل معاهم إزاي.
عاوزين يدخلوكوا تصلحوا بينهما؟
نصلح بينهم, نعمل إيه بقى ولا
طب إيه المشكلة؟ هو في مشكلة طيب عند حضرتك تقوليها لي؟ ايه هي المشكلة انك تصلحي بين جارك وجارتك اذا كانوا حتى
يعني عادي يعني ان احنا نخش في الموضوع مثلا ونتكلم معهم وكده؟
اه طبعا ابدا, ما فيش ادنى مشكلة, الاصلاح مطلوب لكل احد والله اعلم, لا بأس بهذا يا معصاه. طيب نرجع بعد سؤال اخينا خالد. الاخ صهيب يقول انه انسان مثلا كان يسرق وهو تاب ويريد أن تكون توبته هذه نصوحا. طبعا احنا عارفين يا اخواننا أن التوبة لها شروط حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت التوبة فيما بين العبد وبين ربه, فعليه أولا أن يندم على ما كان وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا مرة أخرى. ويضاف إليه شيء آخر, لو كانت التوبة تتعلق بحقوق الآخرين أن يرد هذه الحقوق إلى أهلها. فهذا الذي كان يسرق من الناس هذا أيضا مطالب بعد ندمه على ما كان يفعل وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى وبعد عزمه ألا يفعل هذا مرة أخرى, هو مطالب في الوقت نفسه بأن يرد هذه الحقوق إلى أهلها. طيب الآن هنا أحد أمرين, إما أنه يعلم بهذه الحقوق ويعلم أهلها, أو أنه يعلم هذه الحقوق ولا يعلم أهلها, أو أنه يعلم أهلها ولا يعلم مقدار الحقوق, أو أنه لا يدري عن هذا ولا ذاك. صارت أربعة مسائل. فنقول إذا كان يعلم مقدار الحق وصاحب الحق فهذا سنجيب عنه لكن بعد السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام, تفضلي.
من ضمنك كنت عايزة أسأل على حاجة. أنا حصل خلاف بيني وبين زوجي امبارح وقال لي أنت طالق, فمش عارفة إزاي أرجع له بقى. هل هو يقول لي أنا رجعتك كده يبقى رجعني ولا لازم نروح للمأذون؟
حاضر حاضر سنجيبك إن شاء الله. نعود مرة أخرى لكلام لسؤال أخينا صهيب. نقول الذي الإنسان الذي سرق عليه أن يعيد الحقوق إلى أهله إذا كان يعرف الحق ويعرف صاحبه. إذا كنت أعرف مثلا أنني أخذت مالا بغير حق مثلا مقدار 1000 جنيه من فلان الفلاني وأنا أعرفه, فأنا واجب علي أن أعيد إليه هذا المبلغ بأي طريقة كانت. ليس من شرط هذا أن أذهب وأقول له أنا كنت سرقت منك, لأن هذا سيجعل ويغر الصدر بينهما ويجعل أن العلاقة بينهما تكون علاقة سيئة جدا. لا, ليس هذا مطلوبا, لكن المقصود أن يعود الحق إلى أصحابه. إذا كان هذا 1000 هو ملك لهذا الرجل المعروف أو لهذه المرأة المعروفة, أنا أدخل هذا 1000 في حوزته وفي ملكه بأي طريقة وبأي حيلة يمكن أن أحتالها, ليس بالضرورة أن أقول أنا سرقت هذا منك. طيب إذا كنت لا أعلم, إذا كنت لا أعلم من صاحب هذا المال وأنا أعرف مقدار المال, أنا أعرف أن المبلغ هذا الذي دخل ملكي 10,000 هذه ليست من مالي أصلا, لكنها من مال ناس, لكن الناس هؤلاء لا أعرفهم, كان يكون الرجل مثلا نشالا والعياذ بالله, نشل ده ونشل ده ونشل ده وتجمع عنده مبلغ, هو غلب على ظن ان المبلغ ده 1000 2000 3 او كده, واراد ان يتوب ولا يستطيع الان أن يذهب ويعطي أصحابها لأنه أصلا لا يعرف أصحابها، فهذا لابد أن يخرج هذا المقدار المحرم من ماله. إذا أراد التوبة النصوح لابد أن يخرج هذا المقدار من ماله ويخرج ويتصدق بها، لا على نية التصدق عن نفسه لكن على نية التخلص بها من ماله وعلى نية التصدق عن صاحبها، لأنه هو هذا مال خبيث والله تعالى لا يقبل أن يتصدق الإنسان بمال خبيث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا لن يقبله الله منه لو تصدق به عن نفسه، لكنه سيقبله إن شاء الله تعالى على سبيل التخلص، أنه بيتخلص من هذا المال المحرم. فهكذا لابد أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده. إذا كان هو لا يعرف لا مقدار أموال ولا يعرف الناس وكذا، عليه أن يكثر من الصدقة وعليه أن يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أكرم من أن يرد سائله، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال الأخ هاني يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى وإذا مررت على القبور ماذا علي أن أقول؟ أولا طبعا هو سؤال مهم لكن إن شاء الله سنجيبه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد عدنا مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات إلى الإجابة عن أسئلة إخواننا المشاهدين والمشاهدات. كنا في سؤال أخينا هاني ويسأل عن قراءة الفاتحة على الموتى وماذا علي إذا مررت على المقابر. أولا مسألة قراءة الفاتحة على الموتى هذه مسألة من المسائل التي ذكرها أهل العلم وذكرها الفقهاء واختلفوا فيها، هل يصل هل إذا قرأ الإنسان فهل له أن يهب ثواب قراءته إلى الميت؟ هذا هو هذه المسألة التي تفرعت عنها المسألة التي اشتهرت في بلادنا خصوصا اللي هو قراءة الفاتحة للميت. هم يريدون بقراءة الفاتحة أن يقرأ الإنسان الفاتحة ويهب ثوابها للميت. هذه المسألة قراءة القرآن وهبة الثواب للميت مما اختلف فيه أهل العلم هل يصل أو لا يصل، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصل إلى الميت هذا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يصل ثواب القراءة إلى الميت. على كل حال خروجا من هذا الخلاف نقول إن هذه مسألة لا يتعلق بها نص مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يأتي ذكر قراءة القرآن، ولم يكن هذا من دأب السلف، وإن كان من العلماء من يقول إن الحديث تحدث عن فعل الإنسان لنفسه فإنه ما فعله في نفسه لا يصلح إلا هذا، لكن فعل غيره لا يدخل في هذا الحديث. هذه مسألة واسعة بين الفقهاء، لكن الذي نراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى إنه لا يشرع أن يقرأ الإنسان ويهب الثواب للميت لمعنى دقيق أيضا، وهو أن الإنسان من أدراه أنه عنده ثواب أصلا على هذه القراءة؟ من أدراه أنه قد حصل ثوابا حتى يهبه لهذا الميت؟ إذا تحقق أن لي ثوابا على هذه القراءة فحينئذ يكون الأمر سهلا إن أنا أهب للميت إذا كان هذا جائزا أو لا أهب، هذه مسألة أخرى. لكن من الذي يدري الإنسان أنه إذا قرأ الفاتحة فقد حصل ثوابا وأن الله قبلها منه حتى يهبها بعد ذلك إلى غيره؟ نقول الأولى اللزوم طريقة السنة وطريقة السلف رضي الله عنهم، فإنه فيما أعلم لم يكن هذا يعني معهودا. لكن نأخذ سؤالا. السلام عليكم. العمل
في الضرائب والعمل في هيئة حكومية تبيع شقق عن طريق البنوك الزراعية، رغم أنها تعمل في أنشطة خمس بدال أراضي.
يعني العمل في هيئة حكومية تتعامل بأن تبيع الشقق عن طريق البنوك الربوية؟
أيوة
تقصد كده. طيب شكرا. طيب على كل حال نقول بالنسبة للأخ هاني الذي يمر بالمقابر أو حتى الذي لا يمر، الذي هو مطلوب منه تجاه هؤلاء الأموات أن يدعو لهم، يعني ينبغي عليه أن يخلص. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، كما في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله إذا أتيت القبور فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. فالمطلوب من الإنسان أن يدعو لهؤلاء الأموات بأن يغفر الله لهم وأن يفسح لهم في قبورهم وأن يبدلهم خيرا وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة إلى آخر ما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة كما في صحيح مسلم وقد شق بصره، فقال اللهم ارفع درجته واغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبي في الغابرين إلى آخر هذه الأمور التي مدارها على الدعاء وليس على قراءة القرآن لها. طبعا يجوز لك أن تتصدق عن الميت حتى لو لم يكن قريبا لك، وهذا إجماع، أجمع أهل العلم على أن الصدقة تصل إلى الميت حتى ولو لم يكن ولده يعني الذي فعل هذا ولد أو غير ذلك، والأمور من هذا النوع. على كل حال إذا جاز لك أن تحسن إلى غيرك من الأحياء فلا أن تحسن إلى غيرك من الأموات وهم في حاجة الإحسان من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد ذلك الأخ يسري قال في البشارة، أسأل الله تعالى، أنا ما أدري وجه البشارة في قولك إنه ما يحدث في سوريا إنه من أشراط الساعة أو لا، فهذا لا يتعلق به بشارة ولا نذارة، لكن الذي أفهمه أن أشراط الساعة بادئة منذ زمن قديم، ليست هذه الأحداث فقط هي من أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الساعة هذه أشراطها الآن، حتى أن كثيرا من أهل العلم يرى أن جميع أشراط الساعة الصغرى قد وقعت وأننا في انتظار حدوث الأشراط الكبرى، فهذه التي تحدث والملاحم التي في آخر الزمان وما يحدث في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وما حول الدولة، كل هذا أيضا مما يتعلق بأحداث آخر الزمن. لكن المهم في هذا يا أخي يسري جزاك الله عنا خيرا، المهم في هذا أننا لسنا متعبدين بالأمور القدرية. يعني أشراط الساعة، بعض الناس يظن أن أشراط الساعة يعني فعلنا تجاهها ينبغي أن نقف هكذا فقط ننتظر وقوعها. لا، أنت لست متعبدا بشيء، لأن أشراط الساعة وما جاء فيه هو من باب القدر لا من باب الشرع، وأنت مطالب بأمور شرعية. المهم ماذا عليك أن تفعل تجاه هؤلاء فقط، هذا هو المهم. ليس المهم أن يكون هناك مشهد ما يعبر عن شرط من أشراط الساعة أو شرط من أشراط الساعة وأن أبقى أنا أتفرج على هذا المشهد، لكن المسلمون جميعا معنيون بكل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة أو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا يقول إذا قامت الساعة فليذهب وينظر يتفرج على الذي يحدث، لكن لابد أن يكون هو مطالبا بشيء تجاه هذا الذي يحدث. فالذي يحدث هنا أو هناك، الذي يحدث في بيت المقدس نحن مطالبون بشيء تجاهه، والذي يحدث أيضا في سوريا نحن مطالبون بشيء تجاهه. المطالبة أن نجاهد في سبيل الله تعالى بأموالنا إذا كانوا يحتاجون إلى المال، لأنهم في هذه الأحوال كما أعلم فيما يتعلق بسوريا هم لا يحتاجون إلى أحد بنفسه، لكنهم يحتاجون إلى أن يمدوا بالعون من إخوانهم الذين هم يعني قد رمتهم الأرض في أطرافها المسلمون على مدى الشوف كما يقولون. ولكن يعني كما يقال لا حياة لمن تنادي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. المقصود أن نحن ينبغي علينا أن نتفاعل مع هذه الأحداث وأن نفعل ما هو مطلوب منا كما قال الله تبارك وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجزاك الله خيرا. الأمر الثاني اللي هو قضية أن امرأة قالت للإمام بعد صلاة الجمعة أن زوجها قال لها: إذا فعلت الفاحشة فأنت طالق. ثم هو سألها: هل فعلت؟ فسكتت. وأنا لم أفهم حقيقة ما الذي حصل بعد ذلك، لكن على كل حال لو أن إنسانا قال لمرأته: لو فعلت الفاحشة فأنت طالق، فهذا لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقول لها لو فعلت الفاحشة فيما هو سيأتي بعد ذلك فأنت طالق، فهي لو فعلت هذه الفاحشة والعياذ بالله فهي إيه فسيقع عليها الطلاق. لكن لو كان يعني لو كنت فعلت الفاحشة فأنت طالق على أمر ماضي، فالذي يظهر لي أن هذا يتعلق بعلمه ولا يتعلق بحدوث الحدث، بمعنى أنه لو لم يعلم بحدوث هذه الفاحشة منه حتى لو كانت حصلت منها فإن هذا لا يتعلق به طلاق. لكن السؤال يعني أنا أعتبر أن السؤال كان مجملا في يعني على حسب فهمي، وبالتالي فالإجابة أيضا لا أستطيع أن أبسطها أكثر من ذلك. أخونا أبو عمران من العراق حسب ما فهمنا من كلامه إنه هو يقول إنه بيتعامل مع الأرصدة اللي بالموبايل، يعني يقول أنا أشتري رصيد مثلا ب10,000 دينار وأبيع هذا الرصيد ب16,000 دينار. لو كان السؤال كما فهمت الآن من سؤال أخينا أبي عمران، أو خلينا نجيبها بقى علشان إخواننا برضو في مصر، لو إنه اشترى مثلا عنده رصيد اشترى ب100 جنيه ثم أراده أن يوزع هذا الرصيد الذي عنده. ناخد آخر اتصال. طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضيلة الشيخ، لو تكرمت، مسألة الولي الذي يباشر عقد الزواج، ما هي شروطه؟ لأننا قد تعرضنا لمثل هذه المسألة، ابن لجار لنا أرادت أن تتزوج وقيل إن وليها يترك الصلاة ويسب الدين فوقف الزواج ووقف الولاية. أرجو من فضلتك أن تفيدنا باستفاضة. شكر الله لك وجزاك الله خير.
أنا هستأذن حضرتك أن الاستفاضة لم يعد عندي وقت للاستفاضة، لكن أنا ممكن أعدك بأن يكون هذا السؤال أتكلم عنه بالتفصيل يعني إما في حلقتي التي ستكون يوم السبت، أو أن يحال هذا السؤال على أخينا الشيخ خالد جزاه الله خيرا في حلقة الغد. وإلا فالاستفاضة للأسف الشديد لم يعد عندي وقت إلا للإجابات السريعة جدا، وهذه مسألة مهمة وترد كثيرا من الناس، بارك الله فيك. بالنسبة للأخ، قلنا أبو عمران بيشتري الرصيد ويريد أن يوزعه، هو اشترى ب10,000 مثلا رصيد، الرصيد ده صار الآن رصيد موجود على الكارت أو على الشريحة أو على الموبايل اللي هو معاه، فهل يجوز له إن طلب مثلا إنسان منه أن يعطيه أو يرسل له شيئا من الرصيد، هل يمكن أن يزيد هذا المال أم أن يعتبر هذا المال مال بماله مع الزيادة فيكون ربا؟ كثير من الناس لا يحسن وضع هذه المسألة في نصابها، كثير من الناس للأسف الشديد يظن أنه هو كده كأنه بيبيع مال بمال. أين المال الأول وأين المال الثاني؟ أنت لا عندك لا مال في الأول ولا عندك مال في الثاني، أنت اشتريت ب10,000 خدمة، هذه الخدمة صارت موجودة، هذا يسمى بيع المنفعة عند الحنفية والمالكية، يسمى بيع المنفعة. أنت الآن اشتريت هذه المنفعة فصارت المنفعة عندك تستطيع أن تتعامل بها في أي وقت ب10,000، خلاص الفلوس انتهت وراح ذهب موضعها، الآن صارت عندي على الجهاز منفعة تقدر ب10,000، لو جئت أبيعها ب16,000 فإن هذا جائز ولا شيء فيه والله تعالى أعلم. الأخت اللي بتقول بيحلف عليا بالطلاق يعني ما أدري إن الظاهر إن أنا السؤال يعني تقول حلف عليا بالطلاق أن يأتيني بشيء. نعم تذكرت أن يأتيني بشيء وهذا الشيء يعني لم يستطع أن يجد مثله. هنا أحد حلين يا أختي، إما أن يأتيك بشيء أعلى منه، إذا أتاك بشيء أعلى منه من نفس جنسه، يعني لو فرض أن كانت الحاجة اللي هي جابها لي دي ساعة مثلا، لو فرضت أنها ساعة والساعة دي مقيمة بشيء معين مثلا ب500 جنيه أو ب400 جنيه أو ب300 جنيه وكذا، لو جاب لك ساعة من نفس الجنس لكنها أعلى منها فأعتقد إن شاء الله وأرجو أن يكون هذا أيضا يعني، لكن ما يجيبش أقل منها. وإذا جاب لك نفس الساعة من ساعة مثلا كانت مستعملة وكانت تحتاج إلى إصلاح وأصلحها وأعطاكي، فإنه أيضا في نفس الوقت لا يكون قد حنث في يمينه، والله تعالى أعلم. حكيت برضو بصحيه وبصحيه من النوم الكلام ده، يعني يكون ان الرجل يقول لمراته انا اوعدك مرة انك انت لما تصحيني او مصلي، بصراحة ده امر مخزي جدا ويحتاج الانسان ان لكن طبعا في العجالة دي مش هقدر يعني اتكلم فيه كلام كثير، لكن كون ان يقول لها يعني طبعا علي الطلاق انك لما تقوميني مرة اقوم، ده شيء بصراحة مخزي جدا ان يكون المسلمون بدأ. طيب الصلاة فرض عليك ان تقوم في كل يوم، الفرض أن تقوم في كل يوم، كون الإنسان يحمل نفسه عن طريق اليمين إلى أن يفعل خيرا هذا لا إشكال فيه، في حد ذاته ده مفيش فيه إشكال. فلكن إن أنا أقول لها طيب مرة كده هبقوم، بصراحة دي مشكلة كبيرة. على كل حال لو قال لها هذا ولم يقم وقال لها يوم من الأيام، يعني كأنها مرة كده قبل قيام الساعة، على كل حال ده نذر مفتوح أو عفوا ده طلاق أو يمين معقودة أو معلقة على شيء وهو أمر مفتوح، فيبقى هذا هو في حل من هذا اليمين. لكن قبل أن يموت، قبل أن يموت لو أنه مات وعليه كذا فده كأنه وقع يمينه، لكن احنا عايزين نقول ان المسألة مش محتاجة ان انا اقول لها مرة من المرات هقوم يعني في يوم من الايام، هذا شيء لا يليق بالانسان المسلم الذي علم ان الصلاة فرض عليه. ام محمد بتقول في الاخ الذي مات بعد العصر من يوم الخميس ودفن في يوم الجمعة، فهل يعني هل يمكن؟ طبعا قد ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وقد رأى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تصحيحه، وإن كان الطرق كلها ضعيفة على كل حال، لكننا نقول إن فضل الله تبارك وتعالى أعظم من هذا كله، فإن الله سبحانه وتعالى نحن نسأله ونحن في هذا المقام أن يغفر الله له وأن يتجاوز عنه وأن يجنبه عذاب القبر. وأما دفنه مع طفل صغير فالذي أعرفه من أقوال أهل العلم والذي أعرفه من النصوص الواردة في هذه المسألة أن هذا لا تأثير له، لا ينتفع أحد بأحد والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن نحن علينا أن ندعو له أن يغفر الله سبحانه وتعالى له وأن يجنبه عذاب القبر وجميع موت المسلمين. السؤال اللي تقول أن زوج الأخت من السعودية أم عبد الله تقول أن زوجها يمنعها من أن تصل أبويها، فهل في ذلك حرمة عليها؟ لكن نقول الآن إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين فإن مذهب جمهور العلماء وهو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقدم طاعة الزوج على طاعة الأبوين. طيب الآن هذا سيترتب عليه قطع للرحم، نقول لا يمكن أن لا يترتب عليه، وإذا أمر المرأة أن لا تذهب إلى أمها ولا إلى أبيها فهذا لا يعني عدم الصلة، لا يعني عدم الصلة بالكلية، أنا يمكن أن أصل والدي عن طريق الهاتف عن طريق التليفون عن طريق الجوال، هذه ما إشكال فيها. فنقول عليك أن تطيع زوجك، لكن في المقابل زوجك قد أمرك بشيء لو لم يكن عنده يعني شيء أو سبب شرعي يجعله يفصلك عن أبويك فإنه سيكون آثما لأنه تسبب في قطع الرحم. قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. طبعا هي قالت أنه بيستخدم الطلاق شيء كبير، هذا شيء ليس يعني بجيد. أم محمد بتقول حلف يمين أنه يقتل الكلاب وبعدين يعني استحرم قتل الكلاب، نقول خلاص طالما حلف اليمين عليه أن يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو أن يفسوهم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الأخت اللي بتقول زوجها قال لها بعد إشكالية بينهما أنه قال لها أنت طالق فكيف ترجع إليه، لا يحتاج يا أختي إلى أن يرجع إلى مأذون ولا إلى غير ذلك، عليه فقط أن يقول لك بالقول عشان نخرج من الخلاف في مسألة الرجعة بالفعل، نقول عليه أن يقول لك قد رجعتك أو أرجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي، لكن عليكما أن تشهد على الطلاق وأن تشهد على الرجعة حتى ما يحصل خلاف بعد ذلك، يعني عرفوا بعض الناس المقربين منكم اللي برضو ما يعملوش مشكلة ولا ينشروش الموضوع، لكن في نفس الوقت عشان يحفظ هذا الموضوع. مسألة يعني أنا للأسف أنا بقي عندي سؤال أو اثنين، لكن يبدو أن وقت الحلقة قد نفد وأن الوقت قد ذهب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا.